دخل معتكفا، كان إذا صلى الصبح دخل معتكفا. وأجاب جمهور أهل العلم عن هذا الحديث لأن المراد عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يدخل معتكفه الخاص، فإن السنة أن يكون للمعتكف حجرة أو خباء كما كان يضرب للنبي عليه الصلاة والسلام خباء يعتكف فيه وينحبس عن الناس فيه. فقالوا إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 21 بعد صلاة الصبح يدخل معتكفه الخاص. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد آخره، يعني إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه كما سلف يدخل قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك يخرج بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فقد انتهت هذه الأيام العشر ودخل شهر شوال. إذا اعتكف الإنسان اعتكافا مسلولا، يعني اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فتقدم لنا متى يدخل، وقلنا بأنه يدخل عند جمهور أهل العلم قبل غروب الشمس من ليلة 21. ومتى يخرج؟ كثير من العلماء قالوا بأنه يخرج عند خروجه إلى صلاة العيد، يعني يلبس في معتكفه ليلة العيد ولا يخرج من معتكفه إلا إذا خرج إلى صلاة العيد. وقد نقل الإمام مالك رحمه الله عن جمع من السلف وهذا لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفنا إذا غربت الشمس من اليوم 30 أو 29 من رمضان فقد خرج رمضان ودخل شهر شوال وانتهت هذه العشر، فهذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر فقط، والعشر تنتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. ركن الاعتكاف النبت في المسجد، هذا ركن الاعتكاف وماهيته. وعلى هذا فالخروج من المسجد هذا إخلال بركن الاعتكاف. والمراد بالخروج من المسجد الخروج بجملته، أما لو أخرج جزءا من بدنه فإن هذا لا بأس به. ويدل لهذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب إليها رأسه فترجله وهو معتكف وتسرحه وهو معتكف. أدل ذلك على أن إخراج جزء من البدن أنه لا بأس به، لكن كون المعتكف يخرج كل بدنه هذا مما يبطل عليه اعتكافه، لقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عاكفون، والعقوب هو اللبس وحبس النفس، فقول الإنسان يخرج يخل بهذا العقل. لكن استثنى المؤلف رحمه الله من ذلك، قال: إلا لما لا بد منه. فالخروج من المعتكف ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه شرعا أو حسا. شرعا أو حسا، شرعا مثل صلاة الجماعة، أو حسا مثل صلاة الجمعة. شرعا مثل صلاة الجمعة، أو حسا مثل قضاء الحاجة، فهذا الخروج جائز لأن الشارع أدل فيه، فما ترتب على المأمون فإنه غير مضمون. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، يعني إجماع العقد على هذا أن المعتكف له أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. ومن ذلك أيضا إذا حصل الإنسان ما يجب الغسل، كان نام ثم حصل منه احتلام، وأيضا كما قلنا حادث الطعام والشراب وغير ذلك. المهم ما لا بد له منه شرعا أو حسا، نقول بأن هذا جائز ولا بأس له ولا بأس به. وهل يبكر بصلاة الجمعة أو نقول بأنه لا يبكر؟ يعني إذا أراد الخروج بصلاة الجمعة هل يبكر ويخرج في الساعة الأولى لإنام أظل، أو أنه لا يبكر؟ هذا موضع خلاف. فالرأي الأول وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبكر بصلاة الجمعة، وكذلك أيضا قالوا لا يطيل الجلوس بعدها. والرأي الثاني أنه يبكر وله أن يطيل الجلوس بعدها، وهذا القول هو الصواب، لأن الموضع صالح للاعتكاف، فهو الآن سيخرج من مسجد إلى مسجد، والموضع صالح للاعتكاف. وأيضا الأدلة الدالة على فضل التبكير إلى صلاة الجمعة كحديث أبي هريرة المتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، إلى آخر الحديث. فالصواب أن له أن يبكر، وأيضا لو أطال الجلوس بعدها في المسجد، يعني بعد الجمعة في المسجد، فإن هذا جائز ولا بأس به لأن الموضع صالح للاعتكاف. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. هذا القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الخروج، أن يخرج لأمر طاعة لا تجب، أن يخرج لأمر طاعة ليست واجبة، مثل لو خرج لعياة المريض أو لشهود الجنازة أو لحضور درس من الدروس ونحو ذلك من الطاعات غير الواجبة. أما الواجبة فهي داخلة كما تقدم في القسم الأول. فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قال المقول أجازة رعاية المريض وشهود الجنازة بالشرط بأن يشترطه، وهذا كل طاعة المذهب، يعني يرون كل طاعة كل قربة ليست واجبة يصح لك أن تشترطها. فتشترط عند الاعتكاف، تقول لي أن أخرج لحضور الدرس أو لي أن أخرج للمات فلان أو كذا أو أعود إلى آخره، فكل طاعة ليست واجبة المذهب تصح بالشرط. واستدلوا على ذلك بحديث بضاعة بنت الزبير أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط في العبادة. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة معلقا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. والرأي الثاني قال به الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز الشرط، لعدم وروده. والشافعي رحمه الله رأيه كرأي الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه يصح بالشرط، هذا الصواب. بل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن له أن يعود المريض ويشهد الجنازة بلا شرط، كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة. وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. وهذا رواه عبد الرزاق وكذلك أيضا ابن أبي شيبة. لكن الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد أن مثل هذه الأشياء تجوز بالشرط لوجود الشرط لورود الشرط في العبادة، كما في حديث مباعة رضي الله تعالى عنها. قال وإن وطئ القسم الثالث من أقسام الخروج أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، فهذا لا يصح مطلقا ولو بالشرط مثل لو خرج للبيع والشراء أو خرج لمباشرة أهله ونحو ذلك، فنقول بأن هذا لا يصح. وقد ذكر ابن هبيرة رحمه الله اتفاق الأئمة على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. نعم، ليس للمعتكف أن يتجر وأن يكتسب بالصنعة على الإطلاق. فتلخص لنا أن الخروج بجملته من الاعتكاف أنه ينقسم ذات أقسام: قسم جائز بلا شرط، وقسم لا يجوز مطلقا، وقسم يجوز بالشرط. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مفسدات الاعتكاف، والمفسد الأول كما سبق هو الخروج من المسجد، لأنه ينافي مكن الاعتكاف، إلا الخروج لما يأمر الله له منه نفسًا أو شرعًا كما تقدم في القسم الأول، أو الخروج لقربة للشرط كما تقدم في القسم الثاني. المفسد الثاني قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. هذا القسم الثاني. إذا جامع فإنه يفسد اعتكافه، وهذا بالإجماع. نعم، هذا بالإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. والله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعلى هذا إذا خرج لأمر لا بد له منه ثم وطئ أهله في أثناء خروجه فإن اعتكافه يبطل. وظاهر قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه أنه لو لم يقع ولكن باشر يعني باشر أهله، لم يحصل منه وقت لكن حصلت منه مباشرة، كأن مس زوجته مثلا بشهوة نحو ذلك، فهل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن اعتكافه لا يبطل، هذا كلام المؤلف، لأنه خص البطلان بأي شيء من الوقت، خص البطلان بالوقت، ويبقى بعده ليس مبطلا. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد للمباشرة والمس ونحو ذلك الواردة في القرآن، المراد بذلك الوقت كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، وأيضا بالقياس على الصيام، فإن الصيام لا يبطل بالمباشرة. والرأي الثاني أنه يبطل بالمباشرة أخذا بظاهر الآية: ولا تباشرهن، أخذا بظاهر الآية ولا تباشرهن. ولأن الاعتكاف أبلغ من الصيام فيما يتعلق بحبس النفس عن أمور الدنيا ونحو ذلك، فهذا مما ينافي الاعتكاف. الاعتكاف أبلغ من الصيام فيما يتعلق بحبس النفس عن أمور الدنيا وشهواتها إلى آخره، وجمع القلب على الله عز وجل، فمثل هذا قالوا بأنه ينافي الاعتكاف. ولعل الأقرب هو ظاهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وليس المعنى أنه يباح للإنسان ذلك. ليس المعنى انه يباح له، لا لا يباح له، لكنه حصل منه ذلك، هل نقول بانه بطل اعتكافه او نقول بانه لم يبطل اعتكافه؟ يظهر الله اعلم الاقرب ان اعتكافه لم يبطل. المبطل الثالث قبل الخروج ذلك الوقت، كذلك ايضا المباشره. الرابع الانزال، انزال المني. انزال المني هذا اقسام. القسم الاول ان ينزل بالمباشره، القسم الاول ان ينزل بالمباشره، مثلا باشر اهله حتى انزل فهذا يبطل اعتكافه. القسم الثاني ان ينزل بالاحتلام، كما لو نام واحتلم فهذا لا يبطل اعتكافه. القسم الثالث ان ينزل بحديث النفس فهذا لا يبطل اعتكافه، لان الله تجاوز عن هذه الامه ما حدثت بها بانفسها ما لم تتكلم او تعمل. القسم الرابع ان ينزل بالاستمناء فهذا يبطل اعتكافه. القسم الخامس ان ينزل بتكرار النظر فهذا ايضا يبطل اعتكافه. القسم السادس ان ينزل بنظرة النظر الى اهله مثلا فانزل فهذا لا يبطل اعتكافه، لان الانسان له الاولى وليست له الاخرة. واما بالنسبة للمذي فانه لا يبطل الاعتكاف في كل الاقسام السابقة. خروج المذي اقل من خروج المني فنقول بانه لا يبطل الاعتكاف. كذلك ايضا من المبطلات الردة نسأل الله السلامة، فهذا مبطل ومحبط للعمل بقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب للمعتكف ان يشتغل بالقرب، يعني العبادات المحضة. العبادات تنقسم الى قسمين، القسم الاول ان تكون عبادات محضة، يعني ليست متعدية لا يتعدى نفرها الى الاخرين، مثل الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك، نحو ذلك من العبادات المحضة. فهذه لا شك انها تطلب من المعتكف، لان هذا هو مراد الاعتكاف، ان يحبس نفسه بكثرة العبادة. وهكذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من اقسام العبادات العبادات المتعدية، مثل اقراء القرآن، تعليم العلم، تحديث الناس بالحديث ونحو ذلك. فإنه موضع خلاف، هل هو مشروع أو ليس مشروعا، يعني هل هو مستحب للمعتكف أو ليس مستحبا، على رأيين. الرأي الأول رأي الإمام مالك وأحمد أن مثل هذه الأشياء ليس المستحب المعتكف. المعتكف عليه أن يفرغ نفسه للعبادات المحضة دون العبادات المتعدية. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنها مستحبة، وهذا القول هو الصواب. قول صحيح أن العبادات المتعدية أنها تستحب المعتكف، وصلاح القلب يحصل بها. صلاح القلب ليس خاصا بالعبادة المحضة، بل الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله عز وجل وعلم الناس وتعلم العلم ونحو ذلك يحصل له من صلاح القلب وقوة الإيمان والنور إلى آخره، مثل أو أكثر مما يحصل بالعبادات المحضة. الصواب أن مثل هذه الأشياء مشروعة للمعتكف، وأيضا لا تقل بالاعتكاف، فبإمكان الإنسان أن يتعلم وأن يقرأ وأن يقرأ فترة ثم يفرغ نفسه فترة أخرى. كذلك أيضا من العلماء في استعمال القرى والقرى من العبادات، أيضا قال مما يستحب واجتناب ما لا يعنيه. اجتناب ما لا يعنيه أيضا ينبغي للمعتكف وغير المعتكف، لكن يتأكد في حق المعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، ما لا يعمه. ولذلك حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث روي مرسلا وروي أيضا موصولا إلى علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي وابن ماجه، كذلك أيضا البغوي وغيرهم، صححه بعض العلم، بعض العلم يثبته مرسلا لا يثبته موصولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن سواء ثبت هذا الحديث او لم يثبت، فالمعتكف مطلوب منه ان يفرغ نفسه وان يترك ما لا يعنيه من الحديث في امور الناس والاشتغال بالاحاديث الجانبيه والاخبار التي لا تعنيه ولا تهمه الى اخره. كذلك ايضا مما يستحب المعتكف أن يكون له موضعا يعتكف فيه ويحدث نفسه عن أنظار الناس، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يستحب المعتكف أن يأخذ ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من لباس وغير ذلك، كما في حديث أبي سعيد أنهم أخذوا أمتعتهم عند الاعتكاف. وكذلك أيضا مما يستحب للمعتكف أن يقل من النوم ومن الطعام والشراب، وقد ذكر بعض العلماء أنه لا ينام إلا متربعا، يعني لا يضطجع، كذلك لكي يفرغ وقته للعبادة. وكذلك أيضا يقل من الطعام والشراب، لأنه إذا أقل من هذه الأشياء تمكن من كثرة العبادة وقلة النوم إلى آخره. وأيضا لا بأس للمعتكف أن يزوره أهله وأن يتحدث مع أصحابه شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاره نساؤه وتحدث عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، لكن كما أثبتنا بأنه لا يكثر من ذلك. والله أعلم. إن شاء الله غدا نبدأ إن شاء الله بأحكام المناسك. يقول الأخ السائل: إذا كان الأذان حسب التوقيت متقدم على الوقت الصحيح، فهل من بأس في إكمال السحور لمدة ربع ساعة إلى آخره. هو العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان المؤذن يتقدم على الفجر كان لا بأس أن يأكل الإنسان حتى يطلع الفجر. يقول حديث اللهم بارك لنا برجب وشعبان، هذا ليس ثابتا، الحديث هذا الحديث ليس ثابتا. يقول ما الصحيح في دخول رمضان إلا أن رأينا من يعتمد الحساب الفلكي؟ يعني ما هو الصحيح في دخول رمضان أنه يثبت في واحد من أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما. وقال تقدم لنا حديث ابن عمر أنه قال إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا في ثلاثة، أو هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إنهامه في الثالث يعني 29. يقول هناك امرأة يذهب بها بلوحة إلى مكة في رمضان فتعتكف في المسجد الحرام بدون محرم، ثم يأتي أبناؤها في آخر رمضان ويأكلوها في آخر. نقول هذا اعتكاف صحيح، هذا الاعتكاف اعتكاف صحيح، فليس بشرط أن يوجد المحرم في المسجد، هو الشرط أن لا يكون هناك خلوة، الشرط أن لا يكون هناك خلوة في أثناء وجودها في المسجد. وسفرها إلى المسجد الآن أصبح بمحرم، ورجوعها من السفر أصبح بمحرم. أما فإذا لم يكن هناك محذور شرعي في بقائها فهذا لا بأس. يقول هل يستحب رفع أن تصبع السبابة عند ذكر الآية في التعظيم؟ فقل هذا لم يرد، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع الإصبع الإشارة بها عند الدعاء، وذلك في الخطبة كذلك يبقى في التشهد. ما على ذلك لا أعرف أنه ثابت. يقول ما حكم اشتراط المعتكف الاغتسال في بيته؟ يقول هذا صحيح، يعني هذا صحيح، أو إذا كان هناك مغتسل، يعني قول الإنسان يشترط أن يغتسل في بيته، يقول هذا صحيح. حتى لو لم يشترط العلماء نصروا أن يغتسل أو يخرج إليه، فإذا كان الإنسان يحتشم من كونه يغتسل في المسجد في مغاسل المسجد، أو يحتشم في كونه يتوضأ إلى آخره، فقالوا بأن لو لا بأس أن يخرج إلى بيته. يقول حكم من كان في معتكفه بالحرم المدني ويخرج للسوق لتوفير طعام مجموعة من الشباب لا يوجد من يخدمنا لعل خروجه كبير. نقول هذا تقدم أن تكلمنا عليه، قلنا الخروج للطعام والشراب، فلا بأس أن الإنسان يخرج لكي يأكل الطعام من أهله، فإذا لم يكن له أهل لا بأس أن يأكل يشتريه، يكون هذا مستثمر. تقدم أن ذكرنا أن الخروج بأمر لا بد من شرعا أو حسا هذا مستثمر، فالخروج للطعام هذا أمر لا بد منه حسا. يقول هل المعتكف أن يخرج إلى فناء المسجد داخل السوق؟ يقول نعم، كل ما كان مسورا فهو أن يخرج إليه، ففناء المسجد هذا له أن يخرج إليه. كذلك أيضا المرأة التي تكون في المسجد ما دام أنها متصلة في المسجد ولها باب عن المسجد فله أن يخرج إليها. يقول هل يؤد خروج المعتكف إلى جوار الحرم إذا تأخر من الضروريات؟ لا أتكلم عليه، أن الخروج بأمر لا بد له منه هذا لا بأس، يعني إذا لم يتمكن ليأكل في المسجد أو كان يحتشم فيقول بأن هذا لا بأس به. يقول شخص بدأ بالسنة ثم خرج الوقت فهل يؤجر او لا؟ هل تقبل السؤال رواتب الى اخره؟ يقول اذا بدا بالسنه ثم خرج الوقت هذا ان صلى ركعه فقد ادرك هذه السنه، بحيث ابن عرير النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك ركعه من الصلاه وادرك السنة. وان صلى اقل من ركعه فنقول فايت هذه السنه، ان كان لعذر فهذا ان شاء الله على خير، وان لم يكن لعذر تعمد فهذا فاته وقت السنه. وقضاء السنه هذا مشروع، النبي عليه الصلاه والسلام قضى سنه الظهر البعديه وقضى سنه الفجر، فيستحب الانسان ان يقضي السنن، الا ان العلماء استثنوا من ذلك ما اذا كثرت السنن، كثرت الفوائد، يعني كثرت الصلوات الفائته، فقالوا بانه يترك السنه للمشقه. يقول اذا كان المعتكف ياخذ بقول ان عمل قلب يؤاخذ به، هل يتم ارتكابه؟ عمل قلب ان شاء الله لا يؤاخذ به الانسان غير الاعتقادات، اما القلوب هذه الحديث النفس ونحوها هذه لا يؤاخذ بها. هذه أمثلة نخلوها إن شاء الله غدا بإذن الله. إن شاء الله 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 إن شاء الله.